والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولى وجهه مسودا وهو كريم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات من هذه السورة، سورة النحل، تعالج قضية من القضايا التي هي من أغراض هذه السورة، وهي إثبات الوحدانية والعبادة لله وحده، وبيان زيف شرك المشركين وأنواع الشرك الموجود في الأرض عموما وعند العرب خاصة، ومن اعتقاداتهم الفاسدة أنهم يعتقدون أن لله بنات، أو أن الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل جعلهم إناثا. فالله سبحانه وتعالى يبين بطلان هذا وفساده، ليس في طريق البرهان العقل، لأن الأمر أهون من أن تنتصب له الأدلة والمحاجة، وإنما القضية أكبر من ذلك، وإنما هي دليل على ضعف العقلية التي تتصور مثل هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه. يجعلون هنا بمعنى يعتقدون، لا بمعنى يخلقون ولا بمعنى يطيرون، لأن جعل تأتي بمعنى طير وتأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى اعتقد، ويهون بمعنى اعتقد، يعني يعتقدون أن لما جعلهم شركاء من دون الله يعتقدون أن لهم نصيبا، لأنهم لا يملكون أن يجعلوا جعلا حقيقيا، لا تصديرا ولا خلقا. وجعل كما هو معروف في اللغة تأتي بمعنى طير وتأتي بمعنى خلق، فمن معنى خلق قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق، خلق الظلمات والنور. ومن معاني طيرة قوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وهنا بمعنى اعتقد، لا بمعنى طيرة ولا بمعنى خلق. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. لما لا يعلمون هم لما لا يعلمون مقصود به آلهتهم، آلهتهم يجعلون لها نصيبا مما خلقه الله عز وجل ورزقه له. وهذا مذكور في سورة الأنعام وفي آيات أخرى: وجعل لله مما زرع من الحق والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إلى آخر، مع أن هذا الذي جعله هو من خلق الله ومن رزقه له، ومع هذا صرفوه إلى غيره، ولهذا قال: نصيبا مما رزقناه. وهذا عين الرد عليهم لو كانوا يفقهون، هذا عين الرد عليهم لو كانوا يفقهون، لأن الله هو الخالق وهو الرازق، ومع هذا يصرفون ما خلق وما رزق ليجعلونه لآلهتهم. لما لا يعلمون نصيبا، يعلمون فعل وفاعل، أليس كذلك؟ من هو الفاعل هنا؟ من هو الفاعل هنا؟ ويجعلون لما لا يعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون فعل فاعل. الكفار. يكون المعنى يعني لما لا يعلم الكفار. هذا وجه. ووجه آخر الآلهة أيضا. إن كل ما لا يعلمون عنه هي آلهة لا تعلم، ومع هذا يجعلون لها. فيجوز أن يكون الفاعل هنا الذين لا يعلمون هم الكفار، لأنهم لجهلهم صرفوا ما خلقه الله لهم من رزق فجعله لغير الله، أو لما لا يعلمون أيضا الأصنام التي لا تعرف ولا تملك نفعا ولا ضرا يجعلون لها هذه الأشياء. فيجوز أن يكون الفاعل هو المشركون، ويجوز أن تكون الفاعل هي الأصنام يعني التي لا تعلم. وكله دل عليه القرآن. القرآن مرة اتهم الكفار لأنهم لا يعلمون بقوله وجعل لهم مزارعا من الحرث والأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم وما فما كان لشركائهم فلا يسوى مكره ساء ما يحكمون وكذا وساء ما يحكمون الآية التي بعدها نعم اللي بعدها اتهمهم بأنهم ساء ما يفترون على معنى أنهم يفترون ويكذبون أي أنهم لا يعلمون وجعلوا لله مما زرع وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ذكوركم ميتة وأن في شركاء سيجزيهم وصفهم منا وحكم عليه الشاهد قوله ساء ما يفترون افتراء على الله يعني كذب فهم لا يعلمون في آيات كثيرة. والآلهة أيضا وصفت في مقامات أخرى أنها لا تعلم هل هم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. ففي بعض المقامات الآلهة لا تعلم هذا حق، وفي بعض المقامات نفس المشركين لا يعلمون ويبصرون ويكذبون. فيجوز هذا وهذا. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قسم من الله عز وجل انهم لابد ان يسألوا وقفوهم انهم مسؤولون. فالسؤال لابد منه. السؤال لابد ان يسأل كل واحد وبخاصة الكفار. سوف يسألون السؤال حتى تقوم عليهم الحجة، فهو سؤال توبيخ أيضا على اعتبار أن الكذبة والافتراء والانحراف وسوء المعتقد كل ذلك متحقق فيه. فالله لتسألون عما كنتم تفترون. فلما قال كنتم تفترون هذا يؤيد أن يعلمون أن الفاعل هو المشركون، أن الفاعل هو المشركون. فالله لتسألون عما كنتم تفترون يعني تكذبون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذه ايضا طائفه من الكفار. طائفه من الكفار قالت ان الملائكه اناث، وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، وهي بعض قبائل العرب قيل انها خزاعه وكنانه تعتقد ان الملائكة بنات الله. ويجعلون لله البنات سبحانه. وهذا معلوم انه سوء معتقد وجهل بالله عز وجل، وجهل نهاية الجهل لهؤلاء حينما ظنوا اولا انهم لا يعرفون ولا يدركون مقام الربوبيه ولا مقام الالوهيه، وهذا من جهلهم المركب وجهلهم المفضل، فجعل له البنات سبحانه تنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون له ولد سواء كان ذكرا او انثى، ولهم ما يشتهون. وهذا ايضا من غايه الجهل، اذا كانوا يعتقدون مقام الالوهيه على وجهه ومقام الربوبيه على وجهه فكان حقهم ان يعطوه افضل ما يحبون، لا انهم يعطونه الذي لا يشتهون ويدعون لانفسهم ما يشتهون، لانهم يفضلون الولد، يفضلون الولد على البنت، فجعلوا الولد لانفسهم، الذكر لانفسهم والبنت جعلوها لله، وهذا ايضا زياده لسوء المعتقد والحق من مقام الربوبيه والالوهيه. ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى، هذا توضيح لسوء معتقدهم لله، وان هذا موقفهم من البنات حينما يرزق احدهم بنتا. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا، والانسان اذا كره شيئا او احس بالخجل او احس بالموقف المحرج اسود وجهه، وبان ذلك وظهر على قسمات وجهه خجلا وحرجا وصار يتخفى عن الناس، ظل مسودا وهو كظيم. كظيم يعني كثير السكوت، لا يتكلم نتيجة الغضب ونتيجة كره ما جاء، فهو يكظم ولا يتكلم. والكظم قد يكون في مقام محمود حينما يستغضب الإنسان فيكظم، هذا ليس محمودا، لكن حينما يصيبه شيء محزن ويكظم لسوء ما أصابه هذا نوع من الجزع. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي حتى لا يراه احد خجلا وضيق صدر وحرج وكره لما جاء. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، حينما اخبروه انه قد رزق بنتا اكتئب حاله واسود وجهه وعلاه الحزن، فهو لا يتكلم ولا، وصار يختفي عن الناس. أيمسكه على هون، يعني لا يدري ماذا يفعل بهذه البنت التي رأى أنها مصيبة وأنه أصيب بها، إن أبقاها فهو يحس بالهوان ويحس بالذل، أيمسكه على هون، أي يبقي هذا الذي قد بشر به يمسكه على هوان وعلى ذلة، أم يدسه بالتراب يعني يئدها وأدا ويدفنها حية. وهذا كله تصوير لعظم الكرب الذي يصيبهم حينما يرزقون بنتا، ولا شك ان هذا غايه الجهل، هذا غايه الجهل وغايه عدم المعرفه بسنن الله عز وجل وحكمته. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والانثى، وهو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهذا كله مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فلو كانوا يفقهون فالذي خلق هذا الخلق كله بحكمته سماواته وأرضه وما بينهما من حجر ومدر وأحياء وغير ذلك، كل ذلك بحكمة، فهذا من جملة ذلك، ولكنهم لا يفقهون. ولكن مواقفهم من هذه الأمور هي هذه المواقف، فيمسكه على هون أم يدسه في التراب أن يئده وأدا، وقد كان هذا من بعض ربع العرب، ولم تكن كل العرب تعد الوأد وأد البنات لا ليس عند العرب كلهم وإنما عند طائفة منهم وليست أيضا طائفة كبيرة. ألا ساء ما يحكمون، فحكم هذا سيء حينما يجعلون لله الباب ولهم ما يشتهون. وفي كتب الأدب من هذا الشيء كثير، في حكث عن العرب كرههم للبنات وحرصهم على أن يتخلصوا من البنات إما بزواج وإما بقبر. ومن ذلك أن رجلا تزوج بامرأة فكانت أو فلم تلد له إلا بنات، ويبدو أنه تزوج بأخرى فرزق بأولاد عندها فكان لا يبيت عندها، فكانت تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يبيت في البيت الذي يلينا أو يظل في البيت الذي يلينا ربنا أن لا نلد البنين، فالله ليس هذا في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا. فهذه من مواقفهم السيئة، ومعلوم أنها مواقف جاهلية بحتة. ثم قال سبحانه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فاعتقادهم هذا الفاسد نتيجة عدم إيمانهم باليوم الآخر. فلو كانوا يؤمنون حقا بأن هناك يوما آخرا سوف يلاقون فيه ربهم وسوف يحاسبهم لتغير ميزانهم ولتغير حكمهم، وإنما جاءهم هذا الحكم لأنهم ظنوا أن الحياة الدنيا لهم خالصة. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وحيث إن أمر كذلك فإن لهم مثل السوء، لأنهم جعلوا لله البنات وهذا سوء مثل عندهم، ولكن الواقع أن هم الذين لهم مثل السوء، لهم مثل السوء، وعاقبتهم في الآخرة هي سوء العاقبة، ولله مثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى في الدنيا والآخرة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو سبحانه الفرد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتعتمد عليه الخلائق ولا تستغني عنه الخلائق طرفة عين، فهو سبحانه له المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم العظيم الذي لا يغلب ولا يقهر، والذي لا يحتاج لا إلى معين ولا إلى ظهير ولا إلى ولد سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وقدره وتشريعه. ثم قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم من أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، وليس أعظم ظلما ممن يزعم أن لله ولدا أو أن يجعل لله بنات أو أن يقول إن الملائكة بنات الله، هذا من أعظم الظلم. والشرك عموما هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم بل هو أظلم الظلم. والله سبحانه وتعالى بحلمه ورحمته لو أخذ الناس أو أخذهم بظلمهم ما ترك عليها من ذنب. وأعظم الظلم على وجه الأرض هو الشرك. الشرك موجود في الدنيا، الشرك موجود في الدنيا ولا يكاد ينقطع عنها أبدا، بل في آخر الزمن يطغى الشرك ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته أبقى الصراع بين الحق والباطل، ولو أنه أخذ عن ظلمهم ما ترك عليها من دابة، ليس فقط المأخوذ هم الظالمون بل حتى يهلك كل من على الأرض من دابة. ولكن الله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم وهو غني ولا تضره معصية العاصي ولو عصوا ولو أشركوا فعلت ظهور سبحانه وتعالى. ولهذا هو جعلهم في هذه الأرض واستخلفهم واستعمرهم وكلفهم وجعل لهم يوما يرجعون فيه إلى الله. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من جنة، سواء كان الظلم كما قلنا أظلم ظلمهم أو ما كان دون ذلك من المعاصي والأخطاء في جنب الله وفي أحكام الله وفي مخالفة أوامر الله عز وجل، وهي أخطاء تكبر وتطهر كما هو معلوم. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وفضله جعل أو بنى الدنيا على هذه الحال. ما ترك عليها من دابة، وهذا يدل على أن ظلم الظالمين وأخطاء المخطئين لا يقتصر ضررها على أصحابها، وإنما يتضرر غيره حتى الدواب. ولهذا جاء في ذلك آثار أن حتى الحبارة تتضرر ما مما يصيبه أو يرتكبه ابن آدم، وفما يحصل من جدب معلوم أنه يمس حتى الأشجار ويمس كل ما فيه حياة، والجدب وكثير من النقائص هي بأسباب أفعال بني آدم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، في البر والبحر حتى الحيتان تتضرر وحتى الأشياء وحتى الحيوان وحتى الدويبات في تحت الصخور تتضرر من أفعال بني آدم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فالله سبحانه وتعالى حكيم، لكنه إذا أخذ الظالم لم يفلته، يمهل سبحانه وتعالى ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، سواء كان الأجل الذي هو أجل الآخرة أو الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لتعذيب الظالمين والانتقام منهم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، مواعيد مضروبة لا تتخلف. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون، وهي البنات، يكرهونها ومع هذا يجعلونها لله، وهذا لا شك أنه غاية سوء الأدب مع الله عز وجل والجهل بمقام الله سبحانه وتعالى. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى، ومع هذا وهذا من غاية الغفلة وغاية الجهل أنهم على سوء أعمالهم من شرك وافتيات على مقام الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وتجاوز وتطاول، ومع هذا يزعمون أن في الآخرة لهم حسنى أو أن في الدنيا أيضا لهم حسنى. فمع هذا الانحراف والسوء تصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى. والله سبحانه وتعالى ذكر لهذا غرائب في كتابه، وأشار شيخنا إلى أمثال هؤلاء. ولئن أذقناه نعماء بعد الله مسه ليقولن ذهبت سيئة عني، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفر، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن ذهبت سيئة عني، ليقولن هذا لي، يعني أنا أحق به وأنا جدير به، فهو يعتقد أن له الحسنى. وكذلك أيضا أرأيت الذي كفر بآياتنا، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، فيزعم أن له الحسنى. وصاحب الجنة في باب الكهف أيضا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا يرددت إلى ربي إن لعنده لحسنى، ولا يرددن خيرا منها منقلب. ولا يتركها ولا يرجعها إلى ربه إن العند والحسن. فهي تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن، لا جرم أن لهم النار. فالله سبحانه وتعالى يرد عليه الحق والحقيقة أن ليس لهم حسنى وإنما لهم النار، وأنهم مفرطون. مفرطون يعني مهملون منسيون. كذلك أعددت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمفرطون بمعنى منسيون يعني مهملون. وقرئ مفرطون في قراءة غير سبعية، مفرطون بمعنى أنهم هم مهملون، أنهم مفرطون يعني مهملون. وقرئ أيضا مفرطون بالتخفيف. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فهذه الدعاوى التي يقول بها أهل الجاهلية وأصناف الكفار، هذه يخبر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا من تزيين الشيطان، فلا تكترث بمثل هذا التطاول على مقام الألوهية والربوبية. فالله عز وجل يقول نبيه فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم بالقسم من أجل أن ينشرح صدره وأن يتثبت فؤاده وأن لا يكترث مثل هذه الدعاوى التي يشيبها الرأس. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فعلى الرغم من جلاء انحرافها وسوءها وبعدها ومجافاتها عن الحقيقة، لكنها من تزيين الشيطان. وإلا لو أنهم أعملوا عقولهم ونظروا في خلق الله وحكمته لعلموا أن كل هذا فيه سوء أدب وفيه مجافات للحقيقة، ولكن هذا من تزيين الشيطان. ولهذا قال الله فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم. فهو وليهم يوحي إليهم زخرف القول ويوحي إليهم بهذه الانحرافة، ولهم عذاب أليم في الآخرة، ولهم عذاب أليم في الآخرة لكفرهم وتطاولهم على الله سبحانه وتعالى. وما أنزلنا عليكم الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمهمة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من كتاب وما جاء به من حكمة وما جاء به من حجة، مهمته أن يبين ويوضح لكل ذي لب ولمن شاء الله هدايته يتبين له الحق ويزول زيف الجاهلية لمثل هذه الانحرافات. فالكتاب جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه في مقام الله الربوبية والألوهية والتشريع والآيات والحكم، سواء الآيات الكونية أو الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لبيان ما اختلف فيه هؤلاء. فمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته فإنه يهتدي يضل به كثيرا يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما عليكم السلام. فقالوا سبحانه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فمهمة هذا الكتاب هو بيان ما عليه أهل هؤلاء الكفار من انحراف ومن خلاف، ثم أيضا مهمته هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمهمة الكتاب بيان الاختلاف كما قال لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. وهدى ورحمة لمن سار على الحق واستجاب لله عز وجل واستجاب لرسوله فإنه هدى ورحمة. ولهذا كما في الآيات الأخرى قل هو للذين
كيف يوجه الكلمات؟ هو عارف انه خبر في كلمنا لا يحتمل الصدق، لكن كيف نقول خبر والبلاغيون يقول انه خبر ما يحتمل الصدق والكذب؟
احسنت. نعم، اصل على معنى البلاغيون يقولون ما يحتمل الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته لا لان الخارج، فالخبر بمجرده نعم يحتمل الصدق والكذب، لكن خبر الله عز وجل وخبر رسوله لا يحتمل إلا الصدق لأولا لأنه خبر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى منزه عن الكذب، فهو الثاني أيضا وجود المعجزات والمؤيدات في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تنسي أن يكون كذبا، فهو إذا تجرد عن الأشياء فإنه الأصل خبر أنه يحتمل الصدق والكذب، كما أن خبر الكفار لا يحتمل الكذب، خبر الكفار فيما يقولونه عن الله ما يقول له كذب لا يحتمل صدقه اصلا يعني، لكن اصل الخبر ان يحتمل صدقه وكذب لذاته، لكن اذا جاء امر خارج يجعل يرجع احد الجانبين انتهى الموضوع. صلى رجل اماما بجماعه وسجد في الركعه الثالثه من صلاه العصر للتشهد الاخير كان وجلس يعني سجد ظنا بانها الركعه الرابعه وسبح له الناس، فهل يتم سجوده الخطأ أم يقطع هذا السجود على جلوس الجلوس جلسينك ويقوم ليأتي بالركعة الرابعة وما سيأتي في الساعة؟ نعم عليه أن يقوم ما دام أنه ظنها رابعة فتبين له فسبح به ولم يجزم بصواب نفسه فعليه فعلا ان يقوم ويأتي بالرابعه، يقوم وياتي بالرابعه ثم يسجد للسهو قبل السلام. ما معنى التاويل في القران؟ وكثير من الشيوخ يقول هذه الايه معوله. التاويل يطلق اول بالتفسير، وهذا كثير من العلماء يعني قد استعمل المصطلح، ومن اولهم امام المفسرين او شيخ المفسرين الامام ابن جرير رحمه الله، فهو يقول القول في تاويل قوله تعالى بمعنى التفسير، فالتاويل بمعنى التفسير، هذا هو العلم تاويله، هذا تاويل بمعنى اما مصيره او بما او معنى ما سيقول اليه يوم القيامه. يقول لي صديق حلف بأعظم ما أنزله الله وهو القرآن أن لا يسلم صديقا آخر لي، ولقد مر على هذا الحلف حوالي ثلاثة أشهر والآن يريد أن يسلمه فهل يسقط الحلف عنه أو يقوم بتكفير هذا الحلف؟ نعم يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإن حلفه على أن لا يسلم أخاه هذا غلط، فعليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وليكلم صاحبه. قبل لم عمر بن الخطاب هل وعد ابنته؟ يروى هذا لكن ما ادري عمل ثبوته، ولا يروى انه وعد ابنته ولكن ما ادري عن صحة ثبوته يحتاج الى تحريف. ما معنى قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو بالخصام غير مبين؟ هذا ايضا في سياق الرد على الذين زعموا ان لله بنات، في ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، واذا بشر احدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مصفرا وهو كظيم او من ينشا في الحليه وهو بالخصام غير مبين، يعني كيف تجعلون لله هذا النوع من الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة وهو أنه ينشأ في الحلية، يعني أنه يحتاج إلى أن ليتم قبوله وتمامه بأن يتحلى بالحلي بأنواع من ذهب أو فضة أو غيرها من الأحجار الكريمة وأنواع الحلي التي تتحلى بها النساء. والمعلومة أن تحلي النساء هو إكمال لنقص وتزين. ثم أيضا في الخصام غير مبين، هذا أيضا من نقص النساء أن المرأة في الخصام غير مبين، على معنى أن هذا الجدل وفي النزاع لا تطاول الرجل، بل هي لم تخلق لهذا، هي لم تخلق لهذا، وخاصة في مقابلة الرجل، الرجل هيئ وزود بأنواع من الوسائل والطبع بحيث أنه يستطيع أن يتحمل ويقاوم ويجادل وينافع مع عقول نفس، بينما المرأة نصفها وكاء. فالله سبحانه وتعالى يعاتب هؤلاء حينما جعلوا لله البنات وهم بهذا النقص. ونأتي الإنسان المسلم بعض الخواطر السيئة من ناحية البشر والخلق والدنيا والآخرة، فما هو الواجب على الإنسان المسلم في هذه الحالة أن يفعل، وخاصة إذا كانت الأفكار تأتي من ناحية الله سبحانه وتعالى؟ عليه أن يستعيذ بالله عز وجل وأن ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها لا تضره، وإلا الوساوس هذه قد ترد الخواطر لكن لا يلتفت إليها ولا يرسل فيها ولا يسترسل معها، ما دام أنها أحاديث النفس فإنها لا تضر، ويفوت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضر. وإلا ورد أيضا أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من هذا، قال وجدتموه فنام، فذلك محض الإيمان. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.